بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الوسطية من المباحث المنيفة للعلامة السعدية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة الداخلة في الإيمان بالله، وأنه يجب فيها إثباتها ونفي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل عنها. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وذلك كما قال أهل العلم: إن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة، ويترجع إلى ثلاثة علوم: أحدها علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه كلها عباداته ومعاملاته وتوابعها. الثاني علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازى بها العاملون من خير وشر، وبيان تفصيل الثواب تفاصيل الثواب والعقاب. الثالث علوم التوحيد وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به، وهو أشرف العلوم الثلاثة. وسورة الإخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده،
فهو علوم التوحيد. والشيخ قسم هنا علوم أحكام، علوم جزاء على الأعمال، علوم توحيد اللي هو ما يتعلق بالكلام في العقيد. ويمكن أن نقول هو أحكام وأخبار، والأخبار تشتمل ما يتعلق بعلوم الجزاء من جنة ونار وكذا، وفيما يتعلق بالخبر عن الله تبارك وتعالى. فالخبر عن الله أو الخبر عن الغيوب، سواء كانت ماضية أو كانت مستقبلة، كانت في دنيا أو كانت في آخرة، فيتعلق بالإخبار عن الغيوب أو يتعلق بالإخبار عن الله عز وجل. فمن هنا يكون ما تعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى يعدل ثلث ما في القرآن من موضوعات، من تقسيم الموضوعات. وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فتعود موضوعات القرآن إلى موضوعين: أحكام وأخبار. طيب، والأخبار تعود إلى قسمين: خبر عن الله، خبر عن غير الله، خبر عن الله عز وجل بأسماء وصفاته وما يستحقه سبحانه وتعالى، وخبر عن غير الله فيما يتعلق بالغيوب في الأنبياء والمرسلين وما كان من الأمم الماضية وما سيكون إلى يوم القيامة وما يكون بعد القيامة. فإذا يكون هنا موضوع سورة الإخلاص متعلق بثلث القرآن من جهة الموضوعات، وهو الخبر عن الله. فمن الله عز وجل؟ هو سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الصورة إنما كانت خالصة في الخبر عن الله عز وجل، ولم يدخل فيها غيرها من جهة المنطوق، وإن دخل فيها غيرها من جهة التضمن واللزوم. نعم.
فإن قوله الله أحد أي الله متفرد بالعظمة والكمال ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء. يحقق ذلك قوله الله الصمد،
متوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء. فالجلال ما يبعث في النفس الرغبة والرجاء، والجلال هذا الجمال، والجلال ما يبعث في النفس الرهبة والخوف، ما يبعث في النفس الرغبة من أسماء الله عز وجل وصفاته مثل الرحيم الغفور التواب الودود، ما يبعث في النفس الرهبة والخوف مثل القهار العزيز الجبار المتكبر. فالله عز وجل مسمى وموصوف بما يقتضي الجمال وبما يقتضي الجلال. نعم.
يحقق ذلك قوله الله الصمد أي الله السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده ومجده وكماله.
نعم.
وهو العظيم الكامل في عظمته، العليم الكامل في علمه، الحكيم الكامل في حلمه، فهو الكامل في جميع نعوته وأسمائه وصفاته. ومن معاني الصمد أنه الذي
الصمد معناها السيد العظيم الذي قد انتهى سؤدده ومجده وكماله، فهو العظيم الكامل في عظمته. نعم. ولهذا تصمد إليه الخلائق ولا تتوجه لغيره، لأنه سبحانه الكامل من كل وجه، وغيره الناقص الفقير من كل وجه، حتى فيما يتميز فيه فإنه فقير إلى الله، فالله عز وجل جعل فيه ما احتاج الناس إليه، فيه جعل الله عز وجل فيه كرما احتاج الناس إلى كرمه، جعل فيه منصبا فاحتاج الناس إلى منصبه، لكنه لم يوجد ذلك استقلالا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم.
ومن معاني الصمد أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهمهاتها، فهو المقصود وهو الكامل المعبود. فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات تفاصيل جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى.
فهو سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته لا خالق سواه، واحد في ألوهيته فلا معبود سواه، واحد في أسماء وصفاته فليس كمثله شيء، وهو البصير لا يماثل صفاته صفات سبحانه وتعالى. نعم.
فهذا
إذا ليس كمثله شيء عائد إلى ربوبيته إلى ألوهيته إلى أسماء وصفاته. نعم.
فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات، وهو أعظم النوعين. والنوع الثاني التنزيه لله عن الولادة والند والكفر والمثل، وهذا داخل في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه الصورة بأن نزه الله وقدسه عن كل نقص وند وكفء ومثيل، وشهد بقلبه انفراد الرب بالوحدانية والعظمة والكبرياء وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين وهما الأحد الصمد، ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجته.
الله أكبر. فترجع هذه جميع صفات الكمال إلى الأحد والصمد، الأحد المتفرد سبحانه وتعالى الذي له الوحدانية الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الصمد وهو الكامل من كل وجه، السيد العظيم الذي انتهى سؤدده سبحانه وتعالى وبلغ الكمال العظيم حتى إن الخلائق تصمد إليه وهي محتاجة إليه مفتقرة إليه. نعم.
ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجاته الظاهرة والباطنة.
يبقى الإنسان يتصور وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم، يتصور أحد صمد، تصور هذا، فهو سبحانه وتعالى الواهب لهذه الهداية المعطي لها. نعم.
فمتى كان كذلك تم له التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي، فحق لصورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن.
نعم. فالتوحيد قسمان، توحيد علمي خبري يتعلق بربوبية الله وأسماء وصفاته، وتوحيد عملي طلبي يتعلق بتوحيد الألوهية، وكل هذا ورد في هذه الصورة. فالله عز وجل يعود إليه معاني الألوهية، فهو سبحانه وتعالى المألوه المعبود الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه الأسماء والصفات الموجودة، وهذا كمال السؤدد الذي فيه كمال التدبير والخلق، فهذا يعود إليه الربوبية والأسماء والصفات. فالصورة تضمنت النوعين من التوحيد، توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي. توحيد علمي خبري يتضمن الأسماء والصفات والربوبية، وتوحيد طلبي إرادي يتضمن الألوهية. توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد الطلب والقصد، كل هذه تقسيمات معناها واحد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
ولهذا تعريف التوحيد هو ماذا؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن لما كان توحيد الألوهية أخص أنواع التوحيد اقتصر البعض عليها، ليس نفيا لما سواه بل إبراز لأخص أنواعه، وهذا معروف حتى في لسان الشاء. فإذا قال واحد التوحيد أو قال علماء التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ليس هذا نفيا لإفراد الله بالربوبية ولا نفيا إفراد الله بالأسماء والصفات، إنما هو تعريف بالأخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، إنما الحج عرفة، إنما الربا النسيئة. ليس ينفع أن يكون الحج مزدلفة والمبيت بها ومنى والمبيت بها ورمي الجمار وطواف وسعي وكذا، لكن هذا أعظم ما في الحج، إنما الحج ماذا؟ عرفة. نعم. ولهذا يقبل المجمل مثل هذا، يقبل مجمل طالما أن الإنسان قصده معروف وعلمه معروف. فما يأتي واحد يقول لك تعالى أنت عندك ملاحظة، نعم، أنت عرفت التوحيد بأنه فرض الله عز وجل بالعبادة، وهذا تعريف قاصر، فإن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نقول إحنا استعملنا ما استعمله أهل العلم، وهذا في النصوص الشرعية موجود، فمثل هذا قد يوجد، مثل هذا يوجد. طيب، لكن لو جاء واحد ينفي أصلا ما يتعلق بأسماء وصفات، ما يتعلق بربوبية، ويقول هذا المعنى، نقول انتبهوا، لا حتى تشهد بالربوبية والألوهية. من هنا في بعض المواضع قد تقول واحد أنت أجملت، أو هذا ملاحظ عليك لأنك تعرف قضية، تعرف كذا. مثلا واحد يقول لك مثلا أجي مثلا عند بدعة، عند مخالفة، عند أي شيء، يقول إيه فلان أخطأ في هذا، أقول لك ما يكفي أن تقول أخطأ، كان يكفي أن تبين الخطأ، كان لابد أن تبين الخطأ. ليه؟ لأن في قضية متعلقة بك أو متعلقة بواقع المسألة، خلاص متعلقة، فهنا البيان لابد أن يطرح. ليه؟ لأن قولي أنا فلان أخطأ فهم الجميع أنه لا يقال فلان قال قولة بدعة، فلان قال قول أهل البدعة، قل أخطأ فقط. ليه؟ لأن لي أنا تفصيل في بعد ذلك أنه لا يقال إذا أخطأ يقال مثلا وافق قول كذا، فلا يقال هذا. من هنا حينما أقول أخطأ فأنا أقرر أن اللازم هو أن أقول أخطأ فقط. لكن لو أنا مش عارفك، لو هو ابن باز وقال أخطأ، ماشي، أخطأ في بدعة، أخطأ الطريق أصلا في هداية، أخطأ الطريق أصلا في إسلام، مش هقول ده ناقص واخد ملاحظة، لكن ملاحظة يبقى لا، ملاحظة دي مبنية على اعتقادي، مبنية على اعتقادي، مبنية على ماذا؟ مبنية على موضوع يخصني، مبنية على ماذا؟ مبنية على واقع مسألة. زي مثلا دلوقتي يقول لي مثلا فلان وقع مثلا في قول المرجئ خطأه وأخطأ، خطأه إنه قال قول مرجئ، يوم يجي واحد يقول لك اوعى تقول وافق قوله قول المرجئ، أو أن هذا وقع في قول المرجئ، لا قول أخطأ بس. أخطأ بس، يبقى لازم بقى تقول لي بقى هنا نوع الخطأ هنا إيه عشان أعرف. ليه؟ لأن أنا خبرك، أعرفك، أعرف قضيتك، أعرف مسألتك وطلبتك، تعرف هذا، خلاص. الشيخ بعرف عن الطلبة، الشيخ من كثرة كلامه أو لكون القضية وقعت ممكن إشارة ومطلبة تقول الشيخ كان النهاردة بيقصد فلان، كان بيقصد الشيء الفلان، يبقى إذا المعهود في الذهن هذا لابد من بيان، معهود في الذهن في أي مسألة من المسائل. يجي أقول لك إيه الإحالة على كلام السلف بركة، إحالة يا إخواني بركة، من بركة يا إخواني الإحالة، امضي يا ابني، ملاحظ عليك، ألا ملاحظ إيه؟ أنا ما قلتش، أنا قلت إيه؟ قلت الإحالة على كلام السلف بركة. طب وده ما قال العلماء ولم تقل إن عدم الإحالة فارق. طب هو أنا لازم؟ لازم أنت يا زيد يا ابن عبيد. ليه؟ لأن أنت يا زيد يا ابن عبيد بترى أن الناقل بالإحالة ليس فارقة، إنما المخالفة للبركة بس، يبقى بركة أنك تحيي وليس سرقة إلا تحيي. يبقى أنت يا شيخ إسلام لازم تقول هو سرق ولا مش سرق. لكن أنت شيخ ابن باز، أنت شيخ ألباني، بركة بارك. يجي واحد يشوف الشيخ بيقول بركة مش سرقة، نقول ما هي بركة، لكن تعالى كلام الشيخ هو سرق. يبقى خلي بالك، ممكن أجعلها هذا الملحظ على بعض الناس، وممكن ألا أجعله. يجي واحد يقول لك إيه هو لازم يقول ما هو هذا خطأ، ما هو صح، ما هو خطأ فعل، زي ما الشرك معصية. ايه رأيك؟ الشرك معصية ولا ليست معصية؟ طب اقولك على حاجة بلاش دي، هتجيب مثل واقعي. لما سابوا النووي كلام النووي في صفحة واحدة، وراح جاب كلام النووي الى طلقوا براهن قال مراد بالكفر المعاصي إن كان الكفر المعاصي كذا وكذا. فقال لك بس أحق جايبينها، قال لك اهو يبقى المراد المعاصي، يبقى المراد إيه؟ المعاصي. يبقى لو طلع إلا أن ترى معاصي يبقى على كلام النووي. نقول إزاي؟ ما تكمل كلام النووي. النووي فصل تفصيلا يقتضي في ما يقتضي الإنكار وهي المعاصي، وفي ما يقتضي الخروج وهو الكفر الإيه؟ الكفر المخرج من الملة، بدليل ان مباشرة بعدها قال ايه؟ واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين. طب وفسقة ظالمين هي المعاصي، حرمها النووي ليه؟ طالما انت تاخد كلمة النووي المعاصي فانتوي هذه القاعدة، فانها قاعدة مهمة جدا. بعض الاعيان بعض الاوقات لا يقبل فيه الإجمال. القرآن كلام الله في عهد أحمد غير مقبول، لازم كلام الله غير مخلوق. طب ما ده نص القرآن، هو اللي بيقول كلام الله ده وإذا كان يقصد أنه كلام الله وأنه غير مخلوق ده غلطان، نقوله مش غلطان، بس النهاردة لازم أن يقول غير مخلوق. ليه؟ لأن في واقفة بيقول القرآن كلام الله، وفي أهل السنة بيقول القرآن كلام الله، فإحنا نفرق بقى بين الواقفة وبين أهل السنة. إزاي الرحمن على العرش استوى بذات في وقت من الأوقات؟ قامت معركة بين هشام البيلة وبين غيره مثلا، دول بيقولوا الرحمن على العرش استوى، وهشام البيلة بيقول الرحمن على العرش استوى، دول بيقولوا علو صفات وهشام البيلة بيقول علو ذات. لما يجي هشام البيلة وأهل السنة وقفوا مع هشام البيلة وكذا، يبقى لما نيجي نقول نخطب في المسجد في أي مكان نعمل درس نقول إيه؟ فالرحمن على العرش بذاته لا بالصفات فقط، مع ان لسه احنا امبارح عين الرحمن على العرش بدون كلمه بذات، لانه ما فيش مقتضى لها. انتبهتم يا اخواني؟ يبقى يقال هنا اخطا، هنا اصاب، هنا نستدرك. فهنا لما اقول التوحيد افراد الله بالعباده، افراد الله بالعباده وانا لا انكر ربوبيه ولا اسماء وصفات معروف، فهذا معناه عندي وعند كل العلماء يطرقوا بهذا تعريف باخص ما يكون في الشيء، وهذا موجود عند السلف وموجود عند مين؟ وموجود في الشارع. انما الحج عرف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اقول بقى فين اركان الاسلام؟ المسلم من ياتي باركان الاسلام. لكن لما اريد ان اضع معنى عام للاسلام اقول الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. وطارة أقول مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وطارة أقول مسلم من أخلص لله عمله، وطارة أقول المسلم من استسلم للنص، وطارة أقول، وكلها معاني صحيحة طالما أنه لا يوجد إيه؟ إشكالات. لكن إذا وجد إشكال، إذا وجد إشكال في الإجمال يبقى لابد إيه؟ أن أبين وأن أوضح. إذا كان هذا مع زيد أو كان في وقع معين أو كان في قضية خلافية مشهورة عند الناس أو غير ذلك، يبقى لابد من الإيضاح فيها، لابد من الإيضاح إيه؟ فيها، بحيث يرتفع الإشكال ويكون الطلاب ويكون المستمع قد عرف ما. النهاردة تعالى أقول لك على حاجة، أنت تقرأ للسلف إن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كل، صح ولا لا يا أخي؟ لما جاء بقى الواحد أنا عارف إنه هو يرى عدم كفر تارك العمل، ولده محمد بيقول والإيمان قول وعمل إذا ينقص الملاحظة، هنا كان ينبغي أن يتم. يا شيخ ده الرجل نطق بكلام السنة، لكن ليس من أهل السنة في هذه المسألة. ليه؟ لأن هذا الرجل أصلا يرى كفر تارك العمل، لا يرى كفر تارك العمل ويقول هذا، وهذا نلزمه بتعريف. فمن قال الإيمان قول وعمل يلزمه أن يثبت إيمانا بلا قول أو عمل، يبقى احنا نحكمه. يبقى لما قال السلف هذا الكلام ها قالوا على اعتبار أن الإيمان لا يتصور بالعمل كما لا يتصور بلا قول، إنما ده بيقول قول وعمل ويرجع يقول عمل كمال، يعني لو تركه ليكون كبيرا. يبقى لازم من الشيخ عطية ده هوت يقول لنا ما تاخدوش منه قول وعمل يزيد وينقص حتى تسألوا، قولوا له كده خصوص مسألة واحدة بس، العمل عندك ترك العمل ايه يا شيخ عطية؟ واحد يقول لك ايه لا لا يا اخي ما يلزمش يا اخي، هذا يا اخي تشدد، هذا تنطع، او لا ده يلزم عطيه بتاع الحفير 36 لازم يلزم معاه. لحوم العلماء مسمومة. علماء مين؟ تعال قول لي علماء مين؟ علماء مين اللي لحوم مسمومة؟ هو قصد علماء الصوفية وعلماء كنف. وأنا أنا عارف الشخص ده أما بيقول لحوم العلماء مسمومة قصده إيه؟ قصده كل الطوائف. يبقى قول لي من هم؟ أنتوا بتطعنوا في العلماء، تعال سمي لي من أنا أطعن في مين؟ أطعن في، قول لي كده، طعنت في النباز؟ لا. طعنت في العثيمين؟ لا. طعنت في الألباني؟ لا. طعنت في فلان؟ لا. يبقى هنا انتبهوا لهذه المسألة. حينما أتي أنا أقيد كلام البعض أو أطالبه أن يقيد، فلأن إيه يا أخواني؟ لأن المعين هذا له كلام في المسألة، لكن لو غيره قالها قبلت منه. أقول لك على شيء يمكن أمثلة تاخد درس كله. لما جي على برهامي اختلط على برهامي، لما جي قال لك لو أنت قلت للمقبور أدعو الله لي، دي مش شرك أكبر، لكن لو دعوت يبقى ده شرك أكبر. طيب انت اعتمدت ليه يا برهامي؟ انت قلت التفصيل ده معين، دي طلب شفاعة ودي شفاعة شركية. يقولك ابن تيمية جه فصل في تفصيل فقالك دي بدعة لم تكن معروفة ولم يسميها شرك، بدعة، عشان كده ده مش شرك اكبر. نقوله طيب هو اصلا الشرك بالطريقة دي بدعة ولا مش بدعة؟ محدثة ولا مش محدثة؟ محدثة. ولم يكن عهدهم أن يقولوا مثل هذا، إنما الغالب كانوا يصرفوا العبادة لها، لهذا صار هذا نوع جديد من الشرك، مش بدعة بالمعنى الاصطلاحي المعروف اللي هو ضد الايه؟ قسيم الشرك أو تقسيم آخر غير الشرك. فالشرك هذا بهذه الصورة بدعة، فلو أن الناس أحدثوا صورة من الشرك يمكن أن يقال عليها بدعة. فبالدليل تعالى شيخ الإسلام بيقول هو في نفس الصورة بيقول أنها شرك أكبر. يبقى نأتي لو بكلام شيخ الإسلام اللي هو في نفس الصورة بيقول أن هذا شرك إيه؟ أكبر. يبقى لما يجي النهاردة اسمه برهاني يقول ان طلب الدعاء شرك، اقول له شرك ايه يا ياسر برهامي؟ شرك ايه؟ لان انا عارف اصلا وبيقول شرك اصغر مش شرك اكبر. يبقى انا بطالب ياسر برهامي في النقطة ديت يقول لي هو يقصد ايه، شرك اكبر ولا اصغر. عرفتم اخواني؟ هذه قاعدة مهمة جدا جدا، بارك الله فيكم، لا بد من بيانها ولا بد من تقريرها في تتبع كلام علماء، حتى إن العبارة الوحيدة قد يأخذ بها فلان على باب وفلان آخر يأخذها على باب آخر، ولابد من معرفة إيه هذا التفصيل حتى أعرف كلام الرجل. لو يجي أحمد يقول القرآن كلام الله أقول لا، أحمد من الواقفة كيف هو حارب الواقفة؟ يبقى إذن لابد من البيان. أنا هشام البيان لي قضية معروف، مثلا لي ورطة، لي تقرير لطلابي، فلما اجي اتكلم باجمال يقول واحد خلاص الرجل تاب، تاب الى الله، تاب الى الله من ايه؟ لابد شامل بيه انا معروف عنه واحد اثنين ثلاثة، لابد يفصل انا تاب من ايه بالضبط. زي ما انتم شايفين دلوقتي كل الناس بيقولك احنا نعوذ بالله من سب الصحابة ونعوذ بالله من سب الانبياء، لكن اللي هو قاله هو ليس عنده سب وليس عنده طاعة. يبقى يقولك انا راجع، زي اللي طلع رسلان لما طلع يقولك انا راجع عن اخطائي حيا وميت، ما شاء الله تبارك الله. طب ده ينفع؟ قالك واحد قالك ده راجع خلاص، واحد حسن البنا بيقولك ده رسلان رجع عن كل اخطائه ومنشوره على المواقع، راجع راجع عن اخطائي حيا وميت، ايما خطا تجدونه، زي ما رجع عن كتاب مجنون ليلى. بيقولك ايه بقى الكلام الجميل؟ بيقولك ايه بقى في مجنون ليلى؟ انا الكتاب ده انا كنت كاتبه في سنه مش عارف ايه وما كنتش اسعى وكنت ناوي ارجعه واعمله واسويه وكذا وكذا، بعد ما كان لسه اول امبارح بيقول ده الكتاب ده انا بتبناه وقد صاحب قيس ليله الى مش عارف جامعات مش عارف ايه، رجع دلوقتي يقول لك ايه انا لسه ما رجعتوش. وعلى كل على كل اذا وجدتم فيه مخالفه لغايه ما رجعه انا راجع عنه. لا الكلام ده ينفع مع اقول ايه بس؟ لا ده انت هضمه وعارفه ودرسه ومفصله ومقصله وقلت انا كاتبه ضد طه حسين وانا متبني هذا وهذا الكتاب كذا والحدادية هم اللي بياخدوه عليا، ده انت عامل شرح عظيم جدا علم التشريح لكتاب مجنون ليلى. يبقى النهاردة تقول لي اللي يلاقي حاجة لغاية ما جا راجعه يبقى كده، يبقى ده اسمه مجنون رسلان. اللي هيصدقك بكده يبقى مجنون رسلان. انت صدقت مجنون ليلى انه ما احنا نصدق هذا الجنون؟ لا، انت النهاردة قول الوقت اهو الكتاب ده غلط ولا صح، وانت درسه كويس وتبنيته، ومعنى انك تبنيته يعني مسؤول عن كل كلمة فيه. وبعدين مدحت نفسك وطبعات وخمسمائة مش عارف ايه وراح جمعة ايه وقالوا ايه وعمل ايه وسوى ايه واللي انتقدوني فيه ايه، كل ده كله يعني انت نفيت واثبات، يعني انت جرحت وعدلت. يبقى كنت تقول بلا عين ازاي تتبنى الكتاب وانت لا تعلم ما فيه؟ ازاي؟ ما انت متورط في الحاجتين، يوم انت بنيت متورط ويوم نظرت رجوعا متورط. لا يصلح هذا، ليس هذا رجوعا، تابوا واصلحوا وبينوا. يبقى اي واحد يقول لي لا يا شيخ انت باقي ان يحاسبه رب العالمين، انت وراه وراه الرجل كذا رجع عن كل خطف اذا وجد، حي ولا مات هذا؟ حي، يبقى يرجع هو يقول هذا الكلام موجود وتبنى ومنشور، يبقى لابد ان يرجع عن هذا. يقعد ليله ليلتين ثلاثه اربعه خمسه سته عشره، اذا كان هو عرف ان انا اصلا تبع تنظيم سري عالمي يهدف الى اسقاط، جت الاخباريات بهذا، مشى مع المخابرات العالميه لما وصل لهذا، يبقى مش هيمشي مع كتابه؟ ده عرف ان كفيلي اول واحد نطق بلفظ جامي ومتخلف المملكه، جاب المعلومات جات له كده، يبقى اذا هيخفى عن هذا؟ ولكن في كل هذه المواضع انما هو كذاب مردود عليه، وهذا افتراء على المسلمين. يبقى إذن دي قاعدة مهمة جدا، قد يقبل من إنسان قول بيقول السلف في عينه وقول بيقول العلماء، وقد لا يقبل من آخر. ليه؟ لأن الآخر له قضية مع الموضع هذا، أو يحصل قضية في دنيا الناس تحتاج وضع قطع الحروف، زي غير مخلوق، زي بذاته، زي كذا زي كذا، كلما وجد زي النهاردة أنت بتقبلش، أنت ما بتقبلش مشايخ الثورات اللي هم بيقولوا لا يجوز خروج عن حاكم الظالم، احنا بنقبلش هذا منهم. انا عارف ان هو بيرى الخروج على مبارك وبيرى الخروج على سيسي وبيرى الخروج على كذا، اما يجي يقول لا يجوز الخروج على حاكم الظالم اقول له وحاكمي هذا ظالم ولا كافر؟ لان هو بيقرر لا يجوز الخروج على حاكم الظالم، بس الحاكم ده حاكم كافر مش حاكم ظالم. يبقى لابد ان نستيقظ يا اخواني بارك الله فيكم، فلست خبا ولا الخب يعرفني، يبقى لابد ان احنا نوضح مثل هذه الاشياء. انا عارف ان ايهاب ده بيقول كذا، يبقى لما يجي يجيب لي الجملة ولو نطق بها السلف اقول له بس انت ماذا تريد من وراء هذا؟ ماذا تريد من وراء هذا؟ انت الحاكم الظالم لا يجوز الخروج عليه، طب والحاكم بغير منزل الله عندك ظالم ولا كافر؟ هنا بقى يبدأ. وإلا ياسر برهان بيقول كده، ياسر برهان بيقول كل الأدلة اللي أنتم بتقولوها ديت أنا عارفها أصلا، وفعلا لا يجوز الحاكم خروج على الحاكم الظالم، لكن حاكم الظالم اللي بيحكم بما أنزل الله، إنما ده مش حاكم شرعي. ولو قال الصبح أنا مع الرئيس بنقوله غير مقبول، أنت مع الرئيس الموظف ولا مع رئيس ولي الأمر؟ مش عايز يسمع كلمة ولي الأمر، ولي الأمر ليه؟ أوعى تقول لي كلمة ولي الأمر دي، ولي الأمر دي ولي الأمر يعني معناه اللفظ اللي في الكتب زمان، لكن ده مش ولي الامر بتاع الكتب، ده اسمه متولي للامر، ده موظف مدير الدوله، مدير مصر، رئيس مجلس اداره مصر، ده معنى كلامه كده. وبالتالي ايه؟ لما نيجي نقول ما يجوش الخروج يقول لك الخروج على مين؟ على ولي الامر، هو ده ولي الامر. لكن احنا بيننا وبينه عاقد، وفى نوفي له، لم يوفي وقف خلاص ماشي نجيب واحد تاني، عشان هو كده لا يرد يد خارج. اي واحد يطلع على الرئيس هيطلع معاه، ليه؟ اصل الرئيس قصر واحنا طالعين معاه، والنهارده معاه لان هو موفي. طب غدا اذا لم يوفي ويطلع عليه ناس، ولهذا ياسر برهان سيقود كل مظاهره، سيقود كل مظاهره، لن يمتنع عن مظاهره، لكنه يكون رقم اثنين، لن يقوم بها رقم واحد، سيكون رقم اثنين. وحينئذ فمن قال له انك خارج على السلطان الشرعي، خارج على ولي الامر، يقول لك انتوا الجماعه بتوع بقى امير المؤمنين ها ولاة الامور، لا، ولي الامر هو الذي يحكم بما انزل الله. يبقى اذا كل هذا تحتاج الى بيان واستفصال وتقعيد حتى يعرف حق من باطل ويميز مقبول من مردود. طيب نكتفي بهذا القدر.